بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام القرطبي رحمه الله: القول في الاستعاذة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. شرع رحمه الله في الكلام على الاستعاذة والبسملة، ثم البدء في سورة القرآن على الترتيب. نعم.
قال رحمه الله: وفيها 12 مسألة، منها: أمر الله تعالى بالاستعاذة عند أول كل قراءة، فقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت أن تقرأ، فأوقع الماضي موقع المستقبل. وقيل في الكلام تقديم وتأخير، وأن كل فعلين تقاربا في المعنى، جاز تقديم أيهما شئت، كما قال تعالى: ثم دنا فتدلى، المعنى فتدلى ثم دنا، ومثله: اقتربت الساعة وانشق القمر، وهو كثير.
فيها 12 مسألة، وإذا ما استوعبنا المسائل في هذا المختصر فإننا نعبر بقولنا منها، وأما إذا استوعبناها فيبقى على نصه رحمه الله، فإنه يقول الأولى الثانية إلى تمام المسائل. هذه المسألة الأولى من المسائل المتعلقة بالاستعاذة، وأن الله عز وجل أمر بها، وذكر معنى الآية: فإذا قرأت القرآن، أي إذا أردت أن تقرأ، قال: فأوقع الماضي قرأت موقع المستقبل، يعني كأن المعنى: إذا كنت ستقرأ فاستعذ بالله، هذا معنى كلامه الأول. وقيل في الكلام تقديم وتأخير، فيه تقديم وتأخير، معناه استعذ بالله إذا قرأت. وهذا ذكر له نظائر، كقول عجل: ثم دنا فتدلى، معناها تدلى ثم دنا، هذا على الترتيب. اقتربت الساعة وانشق القمر، من الأول؟ انشقاق القمر، انشق القمر واقتربت الساعة. وهذا من بلاغة القرآن، وهذا العلم أيضا من أفانين هذا الكتاب. هذه المسألة الأولى، وهو يشير بهذا إلى مسألة ستاتي، أن الاستعاذة تسبق القراءة خلافا لما شذ. من المسائل أن الأمر بالاستعاذة مندوب، وهي الثانية، مندوب في قول أكثر أهل العلم في كل قراءة في غير الصلاة. واختلفوا في الاستعاذة في الصلاة على 4 أقوال ذكرها رحمه الله: أنها واجبة مرة واحدة، ونقل عن بعض السلف أنهم يتعوذون في كل ركعة لظاهر الآية، ونقل عن أبي حنيفة والشافعي أن التعوذ يكون في الركعة الأولى من الصلاة، ونقل عن مالك أنه لا يرى التعوذ في الفريضة، وإنما يراه في النافلة كقيام رمضان. وظاهر الآية العموم في الصلاة وفي غير الصلاة: فإذا قرأت القرآن فيستعيذ. نعم، يستعيذ خلافا لمالك ولو في الفريضة، لكن تكفيه الاستعاذة الأولى في أول الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: ومنها: أجمع العلماء على أن التعوذ ليس من القرآن ولا آية منه.
نعم، هذا بإجماع العلماء أنه ليس آية، بخلاف البسملة فيها خلاف سيأتي، فالتعوذ ليس من القرآن. ثم فسره. نعم.
وهو قول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا اللفظ هو الذي عليه الجمهور من العلماء في التعوذ، لأنه لفظ كتاب الله تعالى.
وهو أي التعوذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لهذه الآية التي تقدمت، وله صيغ له صيغ يشير إليها بهذا، منها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذا رواه أحمد عن أبي سعيد وفيه ضعف، لكن في التنزيل ما يشهد له، كما في قوله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لكن يشكل عليه أن في التنزيل أيضا: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وهذه الاستعاذة التي رويت عن أبي سعيد اختارها جماعة من القراء، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ومن الصيغة أيضا: أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه، من همزه وهو الصرع والموت، ونفخه وهو الكبر، ونفثه وهو الشعر. هذا أيضا روي عن أبي سعيد وعند أبي داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وهي الصيغة التي كنا نسمعه يتعوذ بها رحمة الله تعالى. كان يقول في الاستفتاح، يعني روي في حديث أبي سعيد، كان يقول في الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن الصيغ أيضا الواردة: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، هذا أيضا صححه الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه في صحيح أبي داود. ولو نوع المؤمن في بين هذا فهو أحسن وأحضر لقلبه، لكن الذي عليه الجمهور من القراء ومن الفقهاء ما ذكره المصنف رحمه الله لهذه الآية. نعم.
قال: ومنها حكى الزهراوي قال: نزلت الآية في الصلاة وندبنا إلى الاستعاذة في غير الصلاة وليس بفرض. قال غيره: كانت فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده ثم تأسينا به.
هذا قول، لأن الخطاب له: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، وهذا ضعيف، لأن الخطاب الذي للنبي صلى الله عليه وسلم لأمته من بعده حتى يدل الدليل على التخصيص، كما في قوله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. ليس شرطا أن يكون فيهم حتى تسن صلاة الخوف، خلافا لأبي يوسف، وكقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. الخطاب له عليه الصلاة والسلام، لكن لأمته أيضا، فالخطاب له ولأمته، وهو على الندب على الصحيح كما تقدم، لأن القراءة نفسها خاصة في خارج الصلاة ليست لازمة، فالاستعاذة أيضا. الزهراوي هذا نسبة إلى مدينة الزهراء قريبة من قرطبة من الأندلس، وهو من المحدثين من كان في عصر الحافظ ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه. نعم.
قال رحمه الله: ومنها روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الاستعاذة بعد القراءة، وقاله أبو داود. قال أبو بكر بن العربي: انتهى العي بقوم إلى أن قالوا: إذا فرغ القارئ من قراءة القرآن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.
العربي يشير إلى الظاهرية، وهذا جمود على ظاهر اللفظ، فإذا قرأت القرآن معناها كما تقدم: إذا أردت أن تقرأ لا إذا فرغت من القراءة، كقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم القيام للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، لا أن ينتظر إلى أن يقوم للصلاة ثم يبدأ يتوضأ في الصلاة، هذا عي كما قال رحمه الله، يعني أقرب إلى الجهل منه إلى من العلم. ومن المسائل أيضا بعدها فضل التعوذ، ذكر فيه حديث تدل على فضيلته، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه الغضبان، قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ذكرت له هذه السنة قال: أمجنون تراني؟ وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهذا من الاعتراض على السنة، ولذا من اعترض عليها ما وفق. قال: لا استطعت، حينما تكبر على الأكل بشماله، ولما عاد الأعرابي قال: طهور إن شاء الله، قال: بل حمى تفور تزيرني القبور. فقال: كما قلت، فزار القبر بسبب هذه الحمى. فالذي يعرض عن السنة لا يوفق لخير، وإن تطيعوه تهتدوا. ومن فضلها أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أرشد عثمان بن أبي العاص إلى أن يقولها لدفع الشيطان الذي يوسوس له في يلبس عليه صلاته. قال: إذا وجدت ذلك فانفث عن يسارك ثلاثا، أو ادخل عن يسارك ثلاثا، واستعذ بالله أو وتعوذ. ومنها التعوذ عند نزول المنزل لحديث خولة رضي الله عنها يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعم.
قال رحمه الله: ومنها معنى الاستعاذة في كلام العرب الاستجارة والتحيز إلى الشيء على معنى الامتناع به من المكروه، يقال: عذت بفلان واستعذت به، أي لجأت إليه، وهو عياذي أي ملجئي.
فمن استعاذ بالله فإنه يعاذ. إذا لو قال لك شخص: أعوذ بالله منك، فابتعد عنه، لأنه لجأ إلى عظيم. ولذا لما أراد أن يسلم البناء بابنة الجون قالت: أعوذ بالله منك، قالت: عذت بعظيم، الحقي بأهلك. هذا مع الاستعاذة استجارة ولجوء. نعم.
قال رحمه الله: ومنها الشيطان واحد الشياطين على التكسير، والنون أصلية.
اختلفوا في الشيطان هل هو مشتق من شطنة إذا بعد عن الخير، وهنا تكون النون أصلية، أو من شاط إذا هلك. وكلا المعنيين في الشيطان، فهو بعيد عن رحمة الله وهالك، سواء قيل أنه مشتق من هذا أو من هذا. نعم.
قال: ومنها الرجيم، أي المبعد من الخير المهان، وأصل الرجم الرمي بالحجارة، وقد رجمته أرجمه فهو رجيم ومرجوم، والرجم القتل واللعن والطرد والشتم. وقد قيل هذا كله في قوله تعالى: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، وقول أبي إبراهيم: لئن لم تنتهي لأرجمنك.
يعني يحتمل قول قوم نوح وقول أبي إبراهيم أنه أراد القتل، يعني لأقتلنك أو لأطردنك أو لأشتمنك. هذا كله قيل عند المفسرين في معنى هذه الآية. وهو بهذا ختم الكلام، هذا اختصار ما ذكره رحمه الله في الاستعاذة، في فضلها ومعناها وفي حكمها وفي معنى ألفاظها كالشيطان والرجيم. نعم.
قال رحمه الله: الكلام في البسملة، وفيها 27 مسألة.
منها اختلافهم في كونها آية من الفاتحة، أو آية من كل سورة، أو آية بين السور، أو ليست آية، مع إجماعهم أنها جزء آية من سورة النمل. وهذه الأقوال كلها مروية عن الإمام أحمد رحمه الله. ذكر القول الأول أنها ليست بآية، لا من الفاتحة ولا من غيرها، وهو قول مالك ورواية عن أحمد، أو أنها آية من كل سورة، ونسبه لعبد الله بن مبارك، وقول للشافعي ورواية أيضا عن أحمد، وهي نص الروض عندنا، وهي قرآن، قال في الروض: وهي قرآن آية منه نزلت فصلا بين السور غير براءة. والثالث أنها آية من الفاتحة وحدها، هذا روي عن الشافعي، وتردد قوله في سائر السور. ومن قال أنها آية من الفاتحة احتج بحديث أبي هريرة ذكره، رواه الدارقطني ورجاله ثقات، أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آياتها. هذا نص لو ثبت الحديث، وهي حجة الشافعي أنها آية من الفاتحة، وعليه رسم المصحف، عليه رسم المصحف الذي بين أيدينا، جعلت البسملة آية من الفاتحة دون غيرها من السور. وحجة من قال أنها آية من كل سورة حديث أنس عند مسلم لما نزلت: إنا أعطيناك الكوثر، قال عليه الصلاة والسلام: نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. وصحح رحمه الله قول مالك أنها ليست آية، لا من الفاتحة ولا من غيرها، وقوى ذلك بأن القرآن لا يثبت بالآحاد ولا يثبت مع الاختلاف، لا يثبت مع الاختلاف، القرآن لا خلاف فيه، متواتر وقطعي. واستدل أيضا بحديث أبي هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فلو جعلت آية سارت الفاتحة ثمان آيات وهي سبع، لأن مدار القسمة في حديث أبي هريرة ثلاث آيات للعبد وواحدة إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذه بيني وبين عبدي، وثلاث آيات لله عز وجل، الأولى لله ثم بينه وبين عبده، ثم ما كان للعبد في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. والذين لا يجعلونها آية يجعلون غير المغضوب صراط الذين أنعمت عليهم آية، صراط الذين أنعمت عليهم عند نهايتها آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، وبهذا تستقيم، هذا هو الصواب والله أعلم. قال رحمه الله في نهاية هذه المسألة: فإن قيل فإنها ثبتت في المصحف وهي مكتوبة بخطه ونقلت، يعني تناقلها العلماء والقراء بين كل سورتين، قال نسلم بهذا، لكن هل لكونها قرآنا أو لكونها فاصلة بين السور؟ لأن الله أمر بها: فاقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. أيضا استدلوا من قال أنها ليست بآية لا من الفاتحة ولا من غيرها بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. طبعا المخالف يجيب أن مقصودها بالفاتحة لا بهذه الآية على الخصوص. وفي معنى هذا الحديث أيضا حديث أنس وذكره، ثم رجح هذا بعمل أهل المدينة، وهذا أصل عند المالكية، قال ثم إن مذهبنا يترجح في ذلك بوجه عظيم وهو المعقول، وذلك أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة انقضت عليه العصور ومرت عليه الأزمنة والدهور من لدن الرسول عليه وسلم إلى زمان مالك، ولم يقرأ أحد فيه قط بسم الله الرحمن الرحيم اتباعا للسنة، وهذا يرد أحاديثكم، والأحاديث التي استدلوا فيها بعضها فيه ضعف، أما حديث إن أعطيناك الكوثر فلا يمنع أن بسمل عليه الصلاة والسلام ثم قرأ، لا أنها آية منها، وهم بهذا يجيبون عن مذهب الشافعي، لأنهم يجهرون يثبتونها آية ويجهرون بها عند القراء إلى اليوم في البلدان والأمصار التي تذهب إلى مذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليه. ثم في نهاية المسألة ذكر رحمه الله وأثبتنا كلاما يبين فيه أن هذه المسألة مسألة اجتهادية لا قطعية، وكأنه يجيب عن بعض المتعالمين الذين لا ينزلون المسائل منازلها، وهؤلاء قد يغلظ في حقهم العلماء الذين لا يعرفون الفقه ولا العلم، ثم يسارعون في الإنكار والتغليظ بل إلى التكفير، يعني بعض الغلاة قد يكفر بسبب عدم اعتقادي أن البسملة آية من الفاتحة. ذكر كلاما يرد على مثل هؤلاء، والعالم قد يظهر الأقوال حتى ويظهر الخلاف حتى يتبين الجهال مدارك العلم ومراتب المسائل. ولذا صلى جابر رضي الله عنه كما في الصحيح في ثوب واحد، فأنكر عليه أحد الجهال قال: تصلي في ثوب واحد؟ قال: إنما فعلت هذا ليراني أحمق مثلك، أو لكلنا ثوبان، كل مسلم يستطيع أن يصلي في ثوبين، أنا صليت حتى تتعلم ويتعلم أمثالك أنك إذا لم تجد إلا ثوبا كهذا فإنك تتزر به وتصلي. نعم.
قال رحمه الله: ومنها اتفقت الأمة على جواز كتبها في أول كتاب من كتب العلم والرسائل، فإن كان الكتاب ديوان شعر فروى مجالد عن الشعبي أنه قال: أجمعوا أن لا يكتبوا أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، لا تكتب أمام الشعر، ومن باب أولى لا تكتب أيضا في بدايات الروايات والقصص والكتب التي قد يكون فيها شيء من اللغو، هذا ليس من تعظيم شعائر الله. وقد جاء في الحديث وفيه مقال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم. فهذا لا، هذه هذا ألفاظ عظيمة، فيه ثلاث البسملة فيها ثلاثة أسماء من الأسماء الحسنى. والشعبي رحمه الله، عامر الشعبي، ينقل الإجماع على أنها على أنهم لا يجعلونها أمام الشعر حتى لا يختلط، لأنها جزء من آية بإجماع في آية النمل. في المسألة التي بعدها ذكر مسألة من لطائف العلم، وهي أن البسملة، أن المبسمل، أن من قال بسم الله الرحمن الرحيم يسمى مبسمل. هذا يسمى النحت عند أهل اللغة، مبسمل ومحوق البسملة وحوقلة وهلهلة لمن قال لا إله إلا الله، وسبحلة لمن سبح، وحمدلة لمن حمد، وحيصلة لمن قال حي على الصلاة، وجعفلة لمن قال جعلت فداك، وطبقلة لمن قال أطال الله بقاءك، ودمعزة إذا قال أدام الله عزك، وحيفلة لمن قال حي على الفلاح. هذا معهود عند اللغويين ويسمى النحت. نعم.
قال رحمه الله: ومنها ندب الشرع إلى ذكر البسملة في أول كل فعل.
كل فعل ذي بال يندب أن يسمي عنده، ووردت النصوص بأمور متعددة، منها القراءة اقرأ باسم ربك، ومنها الأكل سم الله، ومنها الشرب، ومنها النحر فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فصل لربك وانحر، و منها الجماع، فيها حديث ابن عباس، لو فيه حديث ابن عباس في الصحيحين: إذا أتى لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان جنب الشيطان ما رزقتنا لم يضره شيطان. ومنها الطهارة: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وإن كان فيه ضعف. ومنها ركوب البحر بسم الله مجريها، ومنها إغلاق الباب عند المبيت: أغلق بابك واذكر اسم الله وأطفئ مصباحك، كما جاء في الحديث. ومنها عند الرقية، عند الرقية في حديث عثمان بن أبي العاص لما اشتكى قال له عليه الصلاة والسلام: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا. ومنها عند دخول الخلاء: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، ثم يزيد ما غيره من الذكر. من المسائل التي أضفتها اليوم على هذا المختصر، قال رحمه الله فيها، أي في البسملة، رد على القدرية. كنت حذفتها في زمن مضى ورأيت أنها تثبت. رد على القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق أفعاله، وهؤلاء مجوس هذه الأمة كما جاء في بعض الآثار، فإنهم يقولون إن أفعالهم مقدورة لهم، وهذا باطل. فالله ووجه الرد عليهم من البسملة أن الله أمرنا عند الابتداء بكل فعل أن نستفتح بذلك، فمعنى بسم الله أي بالله، بخلقه وتقديره وإعانته وتوفيقه وبركته. فلا يمكن للعبد أن يستقل بفعله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وذكر هذا الإمام البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد. نعم.
قال رحمه الله: ومنها قوله الله، هذا الاسم أكبر أسمائه سبحانه وأجمعها، حتى قال بعض العلماء إنه اسم الله الأعظم، ولم يتسم به غيره، لذلك لم يثن ولم يجمع، وهو أحد تأويلي قوله تعالى: هل تعلم له سميا، أي من تسمى باسمه الذي هو الله. فالله اسم للموجود الحق الجامع لصفات الإلهية المنعوت بنعوت الربوبية المنفرد بالوجود الحقيقي، لا إله إلا هو سبحانه. وقيل معناه الذي يستحق أن يعبد، وقيل معناه واجب الوجود الذي لم يزل ولا يزال، والمعنى واحد.
بسم الله، الله أراد أن يتكلم عن هذا الاسم العظيم لا يثنى ولا يجمع بخلاف غيره من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. ومنها اختلاف في أصله، هل هو مشتق أو موضوع للذات الإلهية علم عليه سبحانه وتعالى. فالأكثر على أنه مشتق، وهؤلاء الذين قالوا بهذا اختلفوا في أصل اشتقاقه. فسيباويه والخليل قالوا أصله إله كفعال، ثم أدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة الله. قال سيباويه مثل الناس أصله أناس، ثم ألغيت الهمزة ووضعت التعريف أو الألف واللام على الخلاف بين البصريين والكوفيين. وقيل عند من قال أنه مشتق أن أصله لاهن لاهن، ثم دخلت عليه الألف واللام للتعظيم. هذا اختيار سيباويه. قال وروي عن الضحاك أنه قال إنما سمي الله إلها لأن الخلق يتألهون إليه في حوائجهم ويتضرعون إليه عند شدائدهم. وذكر عن خليل أنه قال لأن الخلق يألهون إليه بنصب الله، يألهون ويألهون وهما لغتان. نعم. قال وقيل
هو مشتق من أله الرجل إذا تنسك، ومن ذلك قوله تعالى ويذرك وإلهتك على هذه القراءة.
إلهتك يعني عبادتك. نعم.
فإن ابن عباس وغيره قالوا وعبادتك، قالوا فاسم الله مشتق من هذا، فالله سبحانه معناه المقصود بالعبادة. ومنه قول الموحدين لا إله إلا الله معناه لا معبود غير الله، وإلا في الكلمة بمعنى غير لا بمعنى الاستثناء.
نعم. لأنه والصواب أن يقال لا معبود حق إلا الله، لأن من يعبد غير الله كثير. هذا هو تفسير لا إله إلا الله الصحيح، لا إله حق، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. هذا القول الأول أن الاسم الأعظم هذا مشتق. القول الثاني ذهب إليه الشافعي وروي عن خليل وسيباويه أنه غير مشتق، غير مشتق، فالألف واللام فيه لازمة لا تحذف. قالوا ومما يدل على ذلك أنك تقول يا رحمن يا رحيم، وأما في الاسم الأعظم لا يمكنك إلا أن تقول يا الله، فتحذف التعريف من غير هذا عن غير هذا الاسم وتنادي. وأما في يا الله لا تقول يا لاهن كما قالوا في الاشتقاق، أو يا إلهن أو يا إله، إنما تقول يا الله بإثبات الألف واللام. والله أعلم. كذلك اختلفوا في اشتقاق اسم الرحمن، فقيل أنه غير مشتق، هو مختص بالله سبحانه وتعالى، لأنه لو كان مشتقا من الرحمة لاتصل بذكر المرحوم رحيم بعباده، لكن لا يقال رحمن بعباده، الرحمن. كذلك لو كان مشتقا لم تنكره العرب وهم يكفرون بالرحمن، قالوا وما الرحمن؟ ولما كتب بسم الله الرحمن الرحيم في صلح الحديبية قال سهيل بن عمرو أم لا نعرف إلا رحمن اليمامة، اكتب باسمك اللهم، فأنكروه. فلو كان مشتقا من الرحمة ما أنكروه، لأنهم يقرون برحمته سبحانه وتعالى، ولذلك إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لكن قال ابن العربي كما نقل عنه المصنف رحمه الله إنهم إنما جهلوا الصفة دون الموصوف، جهلوا الصفة الرحمن، أما الموصوف سبحانه وتعالى فما جهلوا، فهم يعلمونه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. واستدل على ذلك بقولهم ومن الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن، ولم يقولوا ومن الرحمن، ما سألوا عن 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 عاقل. والجمهور كما ذكر المصنف أنه مشتق من الرحمة لكنه على المبالغة، يعني ذو الرحمة الذي لا نظير له فيها، فلذلك لا يثنى ولا يجمع بخلاف الرحيم. الرحيم يثنى رحيمان ورحيمون ويجمع. ونقل عن ابن الحصار، ابن الحصار أوسي عفوا أنصاري خزرجي من علماء فاس وإشبيلي أيضا في جهة الأندلس، له مقالة في إعجاز القرآن وله كتاب في الناسخ والمنسوخ، أنه استدل على الاشتقاق بحديث رواه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن عوف أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فذكر هذا الاسم عند هذا الاشتقاق. فهذا يقوي القول بأن الرحمن من الأسماء المشتقة. نعم.
قال: ومنها اختلفوا هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين،
أي الرحمن والرحيم هل هما بمعنى واحد كندمان ونديم، أم للرحمن معنى؟ فقيل: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة التي يختص به الله سبحانه وتعالى عن غيره، وأما الرحيم فهو بالمؤمنين خاصة كما قال عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما، وهذا لا يختص أيضا بالله وبالمؤمنين فبما رحمة من الله لنت لهم، وقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال ابن عباس: اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، أي أحدهما أكثر رحمة من الآخر، هكذا قيل في التفريق بينهما. ومن أنفع ما يمكن أن يتحصله طالب العلم في علوم القرآن الفروق، يجتهد طالب العلم عن البحث عن الفروق في القرآن، يعني الفروق كالفرق بين الرحمن والرحيم، فلا يخاف ظلما ولا هضما، ما الفرق بين الظلم والهضم؟ لأن هذا يزيد في إيمانك. فاكهة وأبا، يبحث بعد أن استقرت التفاسير وتكلم فيها أهل العلم، يبحث عن أقوالهم في ذلك، سيجد عجبا من أسرار هذا الكتاب المعجز العظيم. ختم المسائل رحمه الله بأن هذا الاسم أي الرحمن مختص بالله عز وجل، لا يتسمى به أحد ولا يوصف به أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وقد قيل كما ذكر ابن عربي ونقله عنه رحمه الله أنه هو الاسم الأعظم، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: تفسير سورة الفاتحة: بحول الله وكرمه، وفيها أربعة أبواب.
بكثرة مسائلها بوب فيها أربعة أبواب، في كل باب مسائل عدة، وهذا التبويب والتقسيم مما يعين الطالب على ضبط العلم وعلى التروح بين باب وباب ومسألة وأخرى رحمه الله. نعم.
قال: الباب الأول في فضائلها وأسمائها، وفيه سبع مسائل.
المسألة الأولى في فضائلها، في فضائل الفاتحة، فيها منها أنها أعظم السور، أعظم السور، لحديث أبي سعيد بن المعلى أنه كان يصلي فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما صلى قال: ألم تسمع، ألم يقل الله عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، مع أنه كان في صلاة، لكن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة والاستجابة له على صلاة النافلة. وألحق بعض أهل العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم الوالدين: إذا دعاك الوالد أو الوالدة وأنت في نافلة استجب، لأن حقهما أعظم من النفل. ثم لما أجابه بعد الصلاة قال: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، ثم علمه إياها ووصفها بأنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم. واستطرد بعد هذه المسألة في المسألة الثانية في حكم التفضيل بين السور، هل يجوز أن نقول هذه السورة أفضل من هذه السورة وهذه الآية أفضل من هذه الآية، فنقل عن بعض أهل العلم المنع، قالوا لأنه كله كلام الله، وكذلك أسماؤه كلها حسنى، لا نفضل هذا الاسم على هذا الاسم. هذا نقله عن جماعة من الفقهاء ومنهم مالك رحمه الله. وأجاب مالك عن قوله عز وجل نأتي بخير منها أنه قال محكمة مكان منسوخة، لأنها فاضلة مكان مفضولة، واحتجوا بأن التفضيل يشعر بنقص المفضول، والذاتية في الكل واحد، في الكل واحد، الذاتية في الكل واحدة يعني كلها كلام الله، وكلام الله عز وجل لا مفضول فيه. هذا القول الأول. القول الثاني قول من قال بالتفضيل، قالوا ما تضمنته آية الكرسي، وكقول عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وما تضمنته أواخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الآيات، ما تضمنته سورة الإخلاص، هذا كله ليس موجودا في تبت يدا أبي لهب وتب، وإن كان هذا كلام الله وهذا كلام الله. قالوا والتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتها لا من حيث الصفة، فالصفة كلها واحد كلها كلام الله، لكن ما في بعضها من التوحيد، ما فيها من الكلام على التوحيد أعظم. وهذا الذي يظهر والله أعلم أنها أعظم بالنسبة لنفع للمخلوق. قال لو علمنك سورة هي أعظم السور، يعني أعظم الصور التي ينبغي أن تستمسك بها وأن تحرص عليها. أما من جهة الأصل فكله كلام الله وكله عظيم وكله معجز. وقال لأبي أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال ليهنك العلم أبا المنذر كما في الصحيحين. كذلك يشهد الناظر أن في بعض السور ما ليس في غيرها، من كالفاتحة ذكر رحمه الله أن جميع ما في القرآن فيها، وهي 25 كلمة تضمنت جميع علوم القرآن، جميع علوم القرآن، فالقرآن كله يعود إلى الفاتحة. والفاتحة كما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين ألف فيها مجلدين فقط في هذه الآية، فالقرآن يعود إلى الفاتحة والفاتحة تعود إلى هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، هذا سر الخلق. ومن شرف هذه السورة وجواز تفضيلها على غيرها أن الله قسمها بينه وبين عبده، وأن الصلاة لا تصح إلا بها، وأنها سميت أم القرآن ولأنها حوت التوحيد، كما أن قوله الله واحد تعدل ثلث القرآن، فالقرآن توحيد وأحكام ومواعظ. وكذلك آية الكرسي توحيد عظيم، وفيها صفات لله عز وجل لم ترد في غيرها، وإنما عظمت بما احتوته من التوحيد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله، التوحيد. نعم.
قال رحمه الله ومنها أسماؤها وهي 12 اسما،
ثبت بعضها بالكتاب كالسبع المثاني، وبعضها بالسنة كأم الكتاب والرقية وما يدرك أنها رقية في حديث أبي سعيد، وفي حديث له آخر في غير الصحيح الشفاء، وأم القرآن، وبعضها بتسمية الصحابة كالأساس سماها به ابن عباس، وبعضهم من بعض الأسماء من بعض التابعين والأئمة كالكافية، وبعضها مستنبط من النصوص. الباب الثاني.
قال رحمه الله الباب الثاني في نزولها وأحكامها، وفيه 20 مسألة. منها: أجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب سبع آيات إلا خلافا شاذا. وقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وقوله: قسمت الصلاة، الحديث يرده.
يرد هذا القول الشاذ: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، والإجماع والآية، فهي سبع آيات، لكن ما هي هذه السبع؟ هل البسملة تعد؟ وإذا لم تعد فإن الآية الأخيرة تكون مقسومة آيتين. نعم.
قال: وأجمعت الأمة أيضا على أنها من القرآن. قال: ومنها اختلفوا أهي مكية أم مدنية، ويقال نزل نصفها بمكة ونصفها بالمدينة، والأول أصح، لقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والحجر مكية بإجماع.
سورة الحجر مكية بإجماع، وقد أخبرت عن السبع المثاني، وجاء بلفظ الماضي: آتيناك سبعا من المثاني. كذلك الصلاة فرضت في مكة، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قال: وهذا خبر عن الحكم لا عن الابتداء. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب خبر يتضمن النهي. وقد وقع الخلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنها أول سورة أنزلت، يعني بينها وبين المدثر وبين العلق. المسألة الثالثة التي ذكرها رحمه الله رد على بعض أهل العلم في قولهم أن هذه السورة لم ينزل بها جبريل. وفي مسلم حديث قد يدل على هذا، أن جبريل كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. هذا في صحيح مسلم، لكن هذا لا يمنع أن يكون جبريل هو الذي نزل بها، يكون هذا الملك الذي جاء مع جبريل مشيعا لهذه السورة ولخواتيم سورة البقرة. قال عز وجل: نزل به الروح الأمين، وهو جبريل. علمه شديد القوى، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. من المسائل أيضا التي ذكرها أن البسملة ليست بآية من الفاتحة على الصحيح وتقدم. وعلى هذا قال رحمه الله: ومنها
وإذا ثبت. قال: ومنها قد تقدم أن البسملة ليست بآية منها على القول الصحيح، وإذا ثبت ذلك فحكم المصلي إذا كبر أن يصله بالفاتحة،
أن يصل التكبير بالفاتحة، الله أكبر، ويشرع في الفاتحة. هو يقرر مذهب مالك رحمه الله، فإنه كان لا يرى الاستفتاح، كان لا يرى الاستفتاح في الصلاة بشيء، ويستدل بحديث أنس في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ولم يذكر استفتاحا ولا سكتا. وأكثر أهل العلم على أنه يستفتح بعد بين التكبير والفاتحة، هذا مذهب الأكثر، واختلفوا فيما يستفتح به. فروي عن عمر رضي الله عنه وابن مسعود أنهما كانا يستفتحان بقوله صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا مذهب الحنفية ومذهب أحمد رحمه الله الذي اختاره، وهو نص الروض كما مر معنا في شرحه. وروي عن عائشة رضي الله عنها، وروي عن أبي سعيد عند أبي داود، وعن أبي سعيد عند الحاكم، وعند الحاكم عن عائشة. واختاره أحمد رحمه الله لأن عمر كان يعلمه الصحابة، وحمل غيره ما جاء من استفتاحات في غير الفريضة. والشافعي رضي الله عنه ورحمه اختار استفتاح علي، وهو أصح، رواه مسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت. هذا استفتاح عظيم يحسن بالواحد منا أن يحفظه، خاصة في غير الفريضة إذا كان وحده في نافلة أو في صلاة الليل استفتح به، فيه معاني من التوحيد والانطراح والافتقار والتجرد للخالق والباري سبحانه وتعالى ما لا يوجد في غيره، يوشك للعبد أن تفتح له أبواب السماء بعد هذا، ويقال له سل تعطى، وهو في صحيح مسلم. وفيه أيضا أي في هذا الحديث قوله أنه سمع، كان علي رضي الله عنه يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوعه خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، يعني غاية التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، اللهم لك ركعت وبك آمنت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، كل شيء فيه كان يستحضر خشوعه لله سبحانه وتعالى في صلاته صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى حديث أبي هريرة وهو أصح مما سبق، رواه البخاري ومسلم، قال: يا رسول الله رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطائي كما باعدت بين المشرق والمغرب. الحديث وبأي منها كما قال الإمام أحمد استفتح فهو حسن، ولا يجهر به الإمام، لا يجهر به الإمام، وإنما جهر به عمر ليعلم الناس لحاجة، ولو جهر ببعض ألفاظه الإمام بقصد التنبيه والتعليم فلا حرج. قال أبو قتادة: كان يسمعن الآية أحيانا. نعم.
قال رحمه الله: ومنها اختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة.
فقال: هذه من المسائل العريضة في الخلاف بين الفقهاء، وهي مناسبة لمسائل سورة الفاتحة، هل تجب قراءة الفاتحة في الصلاة أو لا؟ فالجمهور قالوا تجب في كل رفع، في كل ركعة، وهو الصحيح من المذهب عندنا. وروي عن مالك رحمه الله أنها تجب في الأكثر، في ثلاث ركعات، وروي عن أحمد رحمه الله أنها تجب في ركعتين لحديث رواه علي: اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين. قالوا: ولأنها لو وجبت لسن الجهر بها في الأخيرتين. وروي عن الحسن أنها واجبة في ركعة واحدة فقط، فاقرأوا ما تيسر منه. هذا القول أيضا هو قول الطبري من المفسرين، لكنه زاد: يجزي إذا ما قرأ الفاتحة أن يجزي أن يقرأ قدر الفاتحة 7 آيات ولو من غيرها. وللقول الراجح يستدل له بحديث أبي قتادة أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في كل ركعة، وهو في الصحيحين، وهو من أحاديث العمدة، يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب. لكن هذا قد يقال يدل على السنية أنه كان يفعل هذا، لكن هل تجب قراءتها في كل ركعة؟ قد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن لم يقل: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. لكن استدل من قال يقرأها في كل ركعة بقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. لكن أجيب بأنه صلى الله عليه وسلم ما قال اقرأ الفاتحة، وإنما قال اقرأ ما تيسر. فإذا من استدل بهذا قد يورد عليه بذاك. والمسألة محتملة، والقاعدة عند الفقهاء أن الخروج من خلاف مستحب، يقرأها في كل ركعة. مما يقوي القول بأنها لا تجب في كل ركعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزم المسبوق بتداركها بخلاف غيرها من الأركان، فالمسبوق إذا أدرك الإمام راكعا ركع ولو لم يقرأ، واحتسبت له هذه الركعة. وهذا من دقائق الفقه، وننبه عليه حتى يتمرن طالب العلم على معرفة الخلاف، وينظر كيف كان الفقهاء رحمه الله وهم أذكياء هذه الأمة يفكرون، وكيف كانوا يستنبطون الأحكام. نعم.
قال رحمه الله: ومنها قال ابن العربي لما قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اختلف الناس في هذا الأصل، هل يحمل هذا النفي على التمام والكمال أو على الإجزاء؟ اختلفت الفتوى بحسب اختلاف حال الناظر. ولما كان الأشهر في هذا الأصل والأقوى أن النفي على العموم، كان الأقوى من رواية مالك أن من لم يقرأ
قفزت عن مسائل في الصفحة اللي قبلها.
ومنها أما المأموم،
نعم،
أما المأموم فإن أدرك الإمام راكعاً فالإمام يحمل عنه القراءة، لإجماعهم على أنه إذا أدركه راكعاً أنه يكبر ويركع ولا يقرأ شيئاً، وإن أدركه قائماً فإنه يقرأ.
نعم. هذا بإجماع أن هذه الركعة محسوبة للمأموم. نعم.
قال: ومنها أنه لا ينبغي لأحد أن يدع القراءة خلف إمامه في صلاة السر، فإن فعل فقد أساء، ولا شيء عليه عند مالك وأصحابه.
يعني ينبغي، هل يجب أو يستحب في صلاة السر للمأموم أن يقرأ خلف الإمام؟ الموفق نقل هذا القول عن أكثر أهل العلم، وذهب إلى الوجوب الشافعي وداود أهل الظاهر، وحجة الجمهور من كان له إمام فقراءته له قراءة، رواه الدارقطني من 6 طرق. ولأنها لو كانت واجبة لوجبت على المسبوق كسائر الأركان، فأكثر أهل العلم على أن القراءة ليست على أنها مستحبة من جهة المأموم، لكن كما تقدم الأولى له أن يقرأ خلف إمامه المنفرد والإمام. لا خلاف بين أهل العلم أن القراءة واجبة عليه، وإن اختلفوا في جنس القراءة التي تجب، وسيأتي.
نعم. قال: ومنها إذا جهر الإمام فلا قراءة بفاتحة الكتاب ولا غيرها في المشهور من مذهب مالك، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي أنازع القرآن، وقوله في الإمام: إذا قرأ فأنصتوا، وقوله: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.
هذا ينسب إلى الجمهور أن المأموم في الجهرية لا يقرأ خلف إمامه إعمالا لنص القرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنازع القرآن، وقال في مسلم: إذا قرأ فأنصتوا، وحديث الدارقطني الذي تقدم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، لأنه لا مصلحة في المنازع، يقرأ هذا ويقرأ هذا، ولمن يقرأ الإمام إذن ويجهر؟ لمن يقرأ ويجهر إذا كان الإمام مشغولا بقراءته وحده؟ هذا هو الصواب. بعض أهل الفقهاء قالوا يقرأ المأموم مع الإمام أيضا، يقرأ معه أيضا. وهذه المسألة لها مراتب. المرتبة الأولى فيها خلاف، أنهم مجمعون على أن الصلاة لا تكون إلا بقراءة، ثم اختلفوا في جنس ما يقرأ، فالجمهور على أن الفاتحة هي التي تجب في الصلاة، خلاف للحنفية فإنهم قالوا يقرأ ما تيسر من الفاتحة أو من غيرها. ثم الذين قالوا الفاتحة هي الواجبة اختلفوا هل تقرأ في كل ركعة كما تقدم، أو تجزي في 3 أو في ركعتين أو في ركعة. ثم إذا قيل تقرأ، سواء قيل في كل ركعة أو في الأكثر، هل تجب على المأموم كالإمام والمنفرد أو لا تجب على المأموم، أو يفرق بين السرية والجهرية؟ فالأكثر على أنها لا تجب على المأموم، وأن الإمام ضامن وقراءته تكفي عن قراءة المأموم. ومنهم من فرق بين الجهرية والسرية، وهذا هو الصواب فيما جهر فيه الإمام. ينصت المأموم ويستمع له، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، محمول على المنفرد وعلى الإمام، يعني على غير المأموم عند الجمهور. وقوله: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، من من ألفاظ العموم يعم المأموم، لكن يجاب عنه بأن قوله خداج يعني ناقصة، أو أنه محمول على الإمام والمنفرد، أو أنه يقرأها إذا تمكن، لو سكت الإمام يقرأ. وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد، هذا خالفه فيه 9 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر الموفق: ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزي صلاة من خلفه إذا لم يقرأ. يقول: ما سمعنا أحد من أهل الإسلام قال أن صلاة المأموم تبطل إذا ما قرأ الفاتحة. قال: وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون. قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون ومالك في أهل الحجاز، والثوري في أهل العراق، والأوزاعي في أهل الشام، والليث في أهل مصر، ما قالوا صلاة المأموم باطلة إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف إمامه الذي يجهر، ما قالوا هذا. وهذا يعيدنا إلى القول الذي تقدم أن طالب العلم ينبغي أن يعرف مراتب المسائل ومواضع الخلاف بين أهل العلم، حتى لا يتجرع على إما على تكفير الناس أو تبديعهم أو تفسيقهم أو إبطال عباداتهم أو تحريم معاملاتهم، حتى يكون على بينة. طبعا من ذهب إلى كالشافعية والظاهرية ضعفوا قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا، وهو في صحيح مسلم، يعني منهم من طعن فيه، والأصل عندنا أن ما رواه مسلم أنه مرتضى ومقبول، كيف والقرآن يدل عليه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وإن كان المصنف رحمه الله ذكر أجوبة عن هذه الآية ستأتي إن شاء الله في تفسير سورة الأعراف، نرجوها إلى هناك حتى ما نطيل عليكم، ولعلنا نختم الباب هذا. نعم.
قال رحمه الله: ومنها قال ابن العربي لما قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واختلف الناس في هذا الأصل، هل يحمل هذا النفي على التمام والكمال أو على الإجزاء؟
كل نص جاء بالنفي لا صلاة، لا إيمان لمن لا أمانة له، لا نكاح إلا بولي، الفقهاء يختلفون في النفي، هل هو نفي وجود؟ هذا يكادون يقطعون أنه ليس مرادا، ليس نفي وجود، هل هو نفي وجود أو نفي صحة أو نفي كمال؟ فنفي الوجود مستبعد، لا نكاح إلا بولي، هناك من ينكح بلا ولي يوجد، ولو كان نفيا للوجود لكان الخبر كاذبا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن هذا. كذلك هنا ليس نفيا للوجود، فهناك من يصلي ولا يقرأ فاتحة الكتاب، يبقى البحث هل هو نفي للكمال أو نفي للصحة والإجزاء. فالذين حتى عند من يقول أن الفاتحة تتعين، أن حتى لو سلموا، الحنفية الذين لا يقولون تتعين فاتحة، يقول حتى لو سلمنا فإننا نقول لا صلاة أكمل، وهم لا يصلون إلا بها، لكن من جهة النظر الفقهي لو صلى مصل عنده واستفتى أبا حنيفة رحمه الله ولم يقرأ الفاتحة أمضى له صلاته، لكن لا يصلون إلا بها، وهذا لا بد أن يعلم، يعني بعض الناس يجهل مقاصد الفقهاء من ذكر الخلاف، هم يقصدون بذكر هذه المسائل الحكم الذي يترتب على العمل لو كان، وإلا هم مجمعون على أن الأولى اتباع أن الرسول ما صلى إلا بها في كل صلواته صلوات الله وسلامه عليه، لكن لو أن أحدا ما استطاع أن يقرأها أو غفل عنها وصلى ونسيها، فهنا تأتي ثمرة الخلاف بين الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم. وإلا مذهب الحنفية رحمه الله من أشد المذاهب في المحافظة على هيئة الصلاة، يبطلونها بأدنى حركة من حركات المصلي. هذا يقال هنا ويقال في نفيهم لركنية التسليم، ويرى الخروج من الصلاة بضرطة. بعضهم يشنع على الفقهاء رحمه الله ولا يفقه ما وراء أقوالهم رحمه الله من الفقه. فقولهم قول المشنع عليهم أنهم يرون الخروج من الصلاة بضرطة، أين السلام من أين الضراط من السلام عليكم، ما قصدوا أن الإنسان إذا أراد أن يخرج من الصلاة فإنه يضرط ويخرج من صلاته، ما أرادوا هذا، لكن أرادوا أنه لو طرأ عليه الحدث بعد الجلوس صحت صلاته ولا نلزمه بالإعادة، لأنه أتى بما هو ركن عندهم رحمه الله. على كل حال كلام نقله عن ابن عربي هو يشير إلى هذه المسألة، هل النفي للإجزاء أو للكمال؟ فالذي يقول تتعين في كل ركعة قال هو للإجزاء والصحة، لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والأكثر يخصون هذا بالمنفرد وبالإمام خاصة في الجهرية. ثم إذا خصوه فهل لا بد أن يقرأ بها في كل ركعة أو لا؟ اعرف أيضا هذه المرتبة. ومما يقوي عدم الوجوب في كل ركعة إجزاء ركعة المسبوق، بينما لو لم يدرك الركوع ما أجزأته، لو لم يدرك سجودا ما أجزأته هذه الركعة، لو لم يدرك ركنا آخر غير الفاتحة ما أجزأته الركعة. فهذا يدل على أنها في المرتبة ليست كالركوع ولا كالسجود، وإنما هي ركن في الصلاة. نذكر هذا تفقها فقط وإظهارا لكلام أهل العلم، وأما الراجح فله باب آخر ذكرناه في درس الفقه. في المسألة بعدها أراد أن يجيب على مذهب الحنفية في قولهم أنها لا تتعين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، بينه بفعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ونقل في المسألة بعدها إجماع العلماء على وجوب القراءة في الصلاة، وإن اختلفوا في جنسها قال اقرأها، قالوا منها
أجمع العلماء على أن لا صلاة إلا بقراءة،
يعني مع القدرة، وأما مع العجز فتجزي الصلاة وسيأتي. نعم.
على ما تقدم من أصولهم في ذلك، وأجمعوا على أن لا توقيت في ذلك بعد فاتحة الكتاب، إلا أنهم يستحبون أن لا يقرأ مع فاتحة الكتاب إلا سورة واحدة، لأنه الأكثر مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني يكره أن يجمع بين سورتين في ركعة، هذا روي عن أحمد رحمه الله وغيره. ولا يكره أن يعيد السورة في ركعتين، روي وإن كان فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالزلزلة في الفجر، لكنه ضعيف. على كل حال لا يجمع، الاقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم أولى. ولما علم معاذا قال اقرأ بكذا وكذا، فلا يجمع هذا في الفريضة خاصة، وأما في النافلة فقد يتأتى منه هذا. ودل على هذا أيضا حديث أبي قتادة في الصحيحين، كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، يعني وسورة في كل ركعة، قال يسمعنا الآية أحيانا. هذا هو الأولى باتباع السنة.
قال رحمه الله: ومنها ذهب الجمهور إلى أن ما زاد على الفاتحة من القراءة ليس بواجب.
لما تبين لمن الذي خالف وأوجب ما زاد؟ يعني هل هناك من علماء من أوجب القراءة بعد الفاتحة؟ الخلاف موجود في وجوب الفاتحة، فكيف ما زاد عليها؟ المذاهب الأربعة على أنه لا يجب مع الفاتحة شيء حتى عند من أوجبها. والسورة التي تقرأ في بعد الفاتحة ذكر في نهاية المسألة حكمها، هل هي سنة أو فضيلة أو واجبة؟ والمالكية يفرقون بين السنة والفضيلة، يجعلون الفضيلة في مرتبة أعلى من السنة، يعني مثل رغيبة الفجر يجعلونها فضيلة، يسمونها الرغيبة لأنها مؤكدة ويسمونها بهذا. لكن وقفت على قول الموفق رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم خلافا أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين، يسن. وهذا النص لا ينفي أن هناك من يقول يجب، لكن من هو لا أدري، لكن لو قيل فالصواب أنه لا يجب، لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عين الفاتحة وهي واجبة أيضا على الصحيح. ومنها
قال رحمه الله: ومنها من تعذر ذلك عليه بعد بلوغ مجهوده فلم يقدر على تعلم الفاتحة أو شيء من القرآن ولا علق منه بشيء، لزمه أن يذكر الله في موضع القراءة بما أمكنه من تكبير أو تهليل أو تحميد أو تسبيح أو تمجيد أو لا حول ولا قوة إلا بالله إذا صلى وحده أو مع إمام فيما أسر فيه الإمام.
أما لو صلى مع الإمام فقراءة الإمام تكفيه وينصت. والدليل على الذكر في موضع القراءة حديث الذي ذكره عن عبد الله بن أبي أوفى عند أبي داود أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً، فعلمني ما يجزئني منه. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يا رسول الله، هذا لله، فما لي؟ وهذا يدل على فقههم، يعني من أول وهلة سمع هذا قال: كل هذا تمجيد لله، وأنا ماذا أخرج به من صلاتي؟ قال: قل اللهم ارحمني وعافني وهدني وارزقني. وهذا يحمل على أن يقوله في السجود، في السجود أو في موضع التشهد، لأن هذا هو موضع الدعاء. لكن هل يقوله في حال القيام إذا عجز عن فاتحة يبقى يدعو أو يمجد؟ الأولى أن يجمع بينهم، لأن الفاتحة جمعت بينهم، بين التمجيد والدعاء: الحمد لله رب العالمين، هذا كله تمجيد، ثم اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء. فلا مانع أن يقول هذا الذي يكون حديث عهد بإسلام أو عجز من كبار السن يعجز عن قراءة الفاتحة وغيرها، فإنه لو استطاع أن يحفظ غير الفاتحة يقرأ بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وتتعين عليه في هذا الحين. نعم.
قال: ومنها فإن عجز عن إصابة شيء من هذا اللفظ فلا يدعو الصلاة مع الإمام جهده، فالإمام يحمل ذلك عنه إن شاء الله، وعليه أبداً أن يجهد نفسه في تعلم فاتحة الكتاب فما زاد إلى أن يحول الموت دون ذلك وهو بحال الاجتهاد فيعذره الله.
يعني يحرص على صلاة الجماعة، إذا عجز عن الحفظ شيء من القرآن. وأما إذا لم يعجز وقدر على الحفظ ولم يحفظ فإن صلاته باطلة، لأنهم مجمعون على وجوب القراءة كما تقدم. نعم.
قال: ومنها من لم يواته لسانه إلى التكلم بالعربية من الأعجمين وغيرهم ترجم له الدعاء العربي بلسانه الذي يفقه لإقامة صلاته، فإن ذلك يجزئه إن شاء الله تعالى.
نعم. الميسور لا يسقط بالمعسور، هذه قاعدة عند الفقهاء، فهذا ميسور له، ميسور له أن يفعله في الصلاة، فيدعو ويذكر الله ولو بأعجميته.
قال رحمه الله: ومنها لا تجزئ صلاة من قرأ بالفارسية وهو يحسن العربية في قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: تجزئه القراءة بالفارسية وإن أحسن العربية، لأن المقصود إصابة المعنى. قال ابن المنذر: لا يجزئه ذلك، لأنه خلاف ما أمر الله به وخلاف ما علم النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف جماعات المسلمين، ولا نعلم أحدا وافقه على ما قال.
والتحقيق في مذهبه كما ذكر بعض أصحابه رحمه الله أنه إنما جوزه مع العجز، مع العجز، هذا الذي يظن به رحمه الله. ولذلك لا يتعجل الإنسان في التشنيع على الأئمة حتى يعرف. وهذا كالقول أنه جوز إمامة المرأة العظمى أو إمامتها في الصلاة، ما جوز هذا رحمه الله على التحقيق في مذهب أبي حنيفة، وإنما جوز قضاءها لو قضت، لو قضت حكمت بين اثنين أمضى حكمها إذا حكمت بالشريعة، لا أن تولى وينشر لها منشور وتصبح قاضية، ما أراد هذا رحمه الله تعالى. لا لذلك ينبغي أن يتثبت من أقوال الفقهاء ويعرف ما هو مقصودهم منها رحمة الله تعالى عليهم. فالذي يظن به أنه أراد أن يصلي بالفارسية إذا كان فارسيا لا يمكنه أن ينطق بعربية يدعو الله عز وجل ويذكر الله عز وجل به بلسانه. وأكثر الأهل العلم على أنها لا تجزي ولعله منهم أيضا مع القدرة لا تجزي أن يصلي بغير العربية سواء في ألفاظ الانتقال والتكبير أو في ألفاظ القراءة أو في الدعاء. وأبو يوسف ومحمد بن الحنفية مع الجمهور في هذا، قال عز وجل قرآنا عربيا وقال بلسان عربي مبين، ولأن القرآن معجز بلفظه ومعناه، فإن غيره بالفارسي لم يعد قرآنا. ولذلك أجمع العلماء وصدر فيه قرار من المجمع الفقهي ومن هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز ترجمة القرآن، لا تجوز ترجمته ولا طباعته ولا نشره، وإنما يترجم التفسير، تترجم معاني القرآن. قال عز وجل وقرآن الفجر، نعم. هذا إذا مشينا على ما ينسب على ظاهر ما ينسب إليه رحمه الله أنه جوز الصلاة بغير العربية وإن كان فيه بعد كما ذكره بعض فقهاء الحنفية، نعم.
قال رحمه الله ومنها من افتتح الصلاة كما أمر وهو غير عالم بالقراءة فطرأ عليه العلم بها في أثناء الصلاة، ويتصور ذلك بأن يكون سمع من قرأها فعلقت بحفظه من مجرد السماع فلا يستأنف الصلاة لأنه أدى ما مضى على حسب ما أمر به فلا وجه لإبطاله.
كما لو علم اتجاه القبلة في الصلاة فإنه يتحول ولو صلى إلى أربعة جهات ولا تنهدم صلاته، يبني على ما مضى من صلاته. وكما لو علم أن في ثوبه أو في نعليه نجاسة ينزعها ويصلي. ونكتفي بهذا في هذه المجلس وإلى مجلس آخر إذا أحيانا الله وإياكم، نسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وقلوبكم ونور أبصارنا وأبصاركم وأن يشفعه فينا يوم نلقى وأن يعلمنا تأويله وأن يجعلنا من أهله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله. ما ذكرها ما نذكر التسمية هي البسملة. لا بسم الله، لفظ البسملة يختلف عند القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، لكن عند الأكل بسم الله يا غلام سم الله، ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فعلى حسب ما يسمي عليه، عند الكتابة بسم الله الرحمن الرحيم كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، لكن عند دخول المسجد بسم الله، عند قضاء الحاجة ستر عورات بني آدم أن يقول بسم الله، عند الأكل والشرب بسم الله. في الفروق اللغوية عند ابن القيم وفي الفروق للقراءة في هذا الفروق في القواعد في الفروق الفقهية، لكن في الفروق القرآنية لا أعلم، جمعت يعني قدرا كبيرا لكن ما حررته إلى الآن، يعني عندي قريب الآن من 300 صفحة لكن ما حررت الفروق، تحتاج إلى من أراد أن يتبناها أعطيه إياها ويكمل، ما في وقت. لكن إذا جاء إذا وقفت على الموضع من القرآن تود أنك تبذل مالا وتعرف ما هو السر بين الفرق بين هذا اللفظ وبين هذا اللفظ، كالأمثلة التي تقدم ذكرها، والله أعلم. بس ما أدري صنف، إذا صنف في هذا فطيب، وأيضا قد يختلف النظر، يعني بعض المواضع قد لا ينتبه لها أن أنها تحتاج إلى تفريق بين اللفظين، يعني انفجرت في آية البقرة انبجست في آية الأعراف، لماذا عبر هنا بالانفجار عبر هنا بالانبجاس؟ وفيها أسرار، يعني لما دعا موسى انفجرت، لكن لما كان طلب الدعاء من بني إسرائيل حصل الانبجاس، الانبجاس أخف من الانفجار. فدعوة النبي موسى عليه الصلاة والسلام كانت مختلفة. قوله عز وجل لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، موسى قال كلا إن معي، لماذا هنا قال معي، هنا قال مع النبي صلى الله عليه وسلم قال معنا، وهكذا. لا تنتهي عجائبه، هذا كلام عظيم سبحانه وتعالى. آمين وإياكم. ليش أكثر من سورة؟ لعدم الورود. حديث حذيفة، حذيفة أنه قرأ، إيه هذا في الفريضة، قلنا في الفريضة، أما في النافلة فيقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ باستفتح بالبقرة ثم بالنساء ثم العمران في ركعة. هذا فعله، هذا مشروع لكنه ليس بسنة. ليس كل مشروع سنة. هل يسن أن تقرأ قل هو الله أحد في ختم كل ركعة؟ لا يسن، لكن لو فعلت هو مشروع. ففرق بين المشروع والسنة. كعمرة المكي مشروعة لكن ليس خلاف السنة، بل أقرب إلى البدعة كما قال الشيخ الإسلام، لكن من فعلها لا ينكر عليه. والدليل عدم السنية أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أخبروه أن الله يحبه ما فعل هذا، والصحابة أيضا ما فعلوا ذلك بعد سماعهم لهذا الفضل. فالجمع بين أكثر من صورة في ركعة واحدة في النافلة، لكن الأئمة لا يفعل، ما فعله عليه الصلاة والسلام. ومر معنا أظن في مقدمة المصنف رحمه الله النهي عن الالتقاط، أن يلتقط آيات من كل سورة في ركعة واحدة، هذا فيه شيء من التهوين والزهد في بعض القرآن، لكن له أن يقرأ في الركعة الثانية من سورة غيرها، وله أن يكرر السورة كما تقدم، والله أعلم. من كلامه هو، لا ما غير موجود عندكم، لا غير موجود في النسخة التي بين يديكم، لكن لو طبع الكتاب سيكون فيها إن شاء الله. وله اهتمام بهذا رحمه الله في الرد على أهل البدع، على الجهمية، على المعتزلة، على الملاحدة، على الرافضة، والأشاعرة ما يتعرض لهم، لأنه قد يقع في شيء من التأويل، ويأتي التمييز إن شاء الله عليه في موضعه. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.